بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. قوله قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، أي أن قبلة أهل المدينة ومن كان على جهتهم ومن يليهم ما بين المشرق والمغرب، وهكذا ما يقابل المدينة كأهل اليمن فقبلتهم، وما كان إلى جهتهم فقبلتهم ما بين المشرق والمغرب، كما جاء في حديث أبي هريرة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث لا يشمل جميع أهل الأرض أن قبلتهم ما بين المشرق والمغرب، وإنما من كان من أهل المدينة ومن كان في ناحيتهم، وأهل اليمن ومن كان في ناحيتهم، فقبلتهم ما بين المشرق والمغرب. وأما من كان ليس من أهل هاتين الناحيتين فأهل المشرق فقد تكون قبلتهم إلى جهة أهل المغرب، والمغرب وأهل المغرب قبلتهم إلى جهة أهل المشرق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله شارحا هذه الترجمة: قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف، وقد نوزع في ذلك، لأنه يحمل الأمر في قوله شرقوا أو غربوا على عمومه، وإنما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها. أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب، وكذلك عكسه. وهذا معقول لا يخفى مثله على الإمام البخاري رحمه الله، فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي لأهل المدينة والشام، وإنما قبلتهم ما بين المشرق والمغرب، وهكذا من كان في مقابلهم أهل اليمن كذلك. قال: ولعل هذا هو السر في تخصيصه المدينة والشام بالذكر. وقال ابن بطال: لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء بذكر المشرق، إذ العلة مشتركة، ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، ولأن بلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليلة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا توجيه حسن لكلام الإمام البخاري رحمه الله وترجمته. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح المعنى: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي لمن كانت قبلته ما بين المشرق والمغرب كأهل المدينة ومن كان على سمتهم، وأهل اليمن ومن كان على سمتهم، وليس لكل أهل الأرض كما تقدم. ويستدل بالحديث، أي حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة، إلى استقبال الجهة لمن كانت الكعبة بعيدة عنه ولا يرى عينها فيستقبل جهتها ويتحرى في ذلك ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، وإن حصل ميل يسير يغتفر، أما إذا كان الميل كثيرا فلا تصح الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة للآية، وكذلك لقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي إلى جهته. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا أردت الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، أي في حال قضاء الحاجة لا تستقبل قبلة ولا تستدبر، ولكن شرقوا أو غربوا، أي لمن كانت قبلته إلى غير المشرق والمغرب يشرق أو يغرب. أما من كانت قبلته إلى جهة المشرق فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط أو بول، أو كانت قبلته إلى جهة المغرب فكذلك. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن جعفر ابن نجيح أبو الحسن البصري الملقب بحية الوادي، هو ابن المديني الملقب بحية الوادي. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ابن أبي عمران، واسم أبي عمران ميمون الهلالي مولاهم أبو محمد الكوفي المكي. قال: حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن الزهري أبو بكر، عن عطاء ابن يزيد وهو الليثي، عن أبي أيوب وهو خالد بن زيد الأنصاري البدري نسبة إلى بدر لأنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، والغائط هو المكان المنخفض من الأرض، لأن مريد قضاء الحاجة يقصده ويؤمه ليستتر أثناء قضاء حاجته، فأطلق الخارج على الإنسان باسم المكان الذي يقصده مريد قضاء الحاجة، وهذا من الأدب اللفظي. قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وقوله فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، فمنهم من ذهب أن هذا النهي للتحريم، منهم من ذهب إلى أنه للكراهة، منهم من لم يرى بأسا باستقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. وفي هذه المسألة أقوال، أرجحها فيما يظهر لي الكراهة. منهم من يفصل يقول: يجوز في البنيان ويحرم في الفضاء، والصحيح أن استقبال واستدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة منهي عنه النهي للكراهة، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث استقباله واستدباره صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أنه يعني استقبل القبلة كما في حديث ابن عمر حين رأى حين صعد على بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في حال قضاء حاجته، هو في البنيان. وجاء في حديث جابر أنه استدبرها وليس في أنه في البنيان، فيحتمل أنه في البنيان ويحتمل أنه في الفضاء. ثم الذين يقيدون النهي بالفضاء وأما البنيان فلا بأس، فكم بين الذي يقضي حاجته وبين الكعبة من حواجز وحوائل من جبال وبنيان وغير ذلك وإن بعدت شيئا. ومنهم من يرى التحريم مطلقا كأبي أيوب رحمه الله. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، وهي أماكن قضاء الحاجة، بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى، لأنه يرى أن استقبال واستدبار الكعبة في البنيان وفي غير البنيان منهي عنه وأن ذلك محرم. قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيه التصريح بالسماع، تصريح عطاء بن يزيد بالسماع من أبي أيوب في هذا الطريق. والجمهور على التفصيل يقولون: يحرم استقبال واستدبار الكعبة في الفضاء ويجوز في البنيان، جمعا بين هذا الحديث وحديث ابن عمر حين رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت حفصة يقضي حاجته. الجمهور على هذا، وهو قول وجيه، ولكن الذي نراه راجحا هو أن ذلك يكره حتى في البنيان. في الفضاء فالإنسان ينحرف عن القبلة، وإذا أراد أن يبني مكانا لقضاء الحاجة فلا يجعله نحو القبلة، يعني في حال استدباره أو استقباله لقضاء الحاجة. وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه. نكتفي بهذا فيما يتعلق بدرس البخاري.